التاريخ أن الشعوب أو عفوا بأن الشعوب التي اختارت لنفسها مصير التحرر في مواجهة الهيمنة الأمريكية كان مصيرها أن تلاقي ما نراه اليوم نحن في إيران، هي عملية فرض هيمنة، فرض إملاءات، ولكن الشعوب التي تقام هذه الهيمنة وهذه الإملاءات يعني تلوح الإدارة الأمريكية بالعصا دائما لفرض سيطرتها وهيمنتها على حرية وقرار هذه الشعوب. وهنا المسألة هامة جدا، ما جاء به السيد القائد هو مسار لا يمثل إيران أو الشعب الإيراني فقط لوحده، بل يمثل مسار تاريخ الإنسانية أو مسار الإنسانية بتاريخ طويل في مواجهة أعدائها ومواجهة الذين يحاولون أو الدول التي تحاول فرض هيمنتها على قرار الشعوب وسيادتها. المسألة هنا أننا أمام محطة تاريخية تحدث بها السيد القائد البارحة، وهي في مسار حرية الإنسانية في مواجهة أعداء الإنسانية.
شكرا جزيلا لك أستاذ حسن. نذهب إلى فاصل ثم نواصل هذه التغطية على عدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل. مستمعينا الكرام، أحييكم من جديد في هذه التغطية الخاصة بالعدوان عدوان كيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعود للحديث مع ضيفنا الكريم الأستاذ حسن النمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، ماذا في تبني الإدارة الأمريكية للعناوين التي يطرحها نتنياهو، وهل نحن أمام منعطف في تطور الأحداث على أرضية التبني الأمريكي؟
بالطبع نحن أمام تطور، يعني عملية تطور في الأحداث على أرضية التبني الأمريكي لما يطرحه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. المسألة يعني عندما سبق هناك كنت قد تناولت مسألة الامتداد التاريخي لهذا الصراع، نعم. وذكرت في هذا المنحة بأن الكيان الصهيوني يمثل المخفر المتقدم لمصالح الغرب في هذه المنطقة. نعم، نرى هناك بصراحة كان هناك إجماع، يعني عندما بدأ العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران كان تحت غطاء الوكالة الدولية، وكالة الفضاء، وكالة الطاقة النووية،
نعم
وهو الذي تبنى، وهو المشروع الذي تبناه أو القرار الذي أطلقته الدول الغربية بصراحة بصريح العبارة.
نعم
وهنا تم التبني بأنه بنيامين نتنياهو انطلق من أرضية المواجهة التي فرضت عليه في قطاع غزة إلى مشروع المواجهة على الصعيد الإقليمي. يعني كان هناك غزة، كان عندنا لبنان، وكان عندنا محاور الإسناد.
نعم
انطلق بنيامين نتنياهو في المواجهة مع هذه المحاور ليركز على النقطة الأساس، وهو الذي سبق وتناوله في تصريحات سابقة، أن عملية أي مواجهة في المنطقة يجب أن تكون مركزية المواجهة مع طهران، نظرا للمكانة الذي تحتلها إيران في مواجهة هذا العدو. والمعادلة الغربية المراد منها أو التي تريد دول الغرب فرضها أو هيمنتها بقيادة الولايات المتحدة فرضها وفرضها على شعوب المنطقة ودول المنطقة. ورأينا عدة مشاهد أو عدة مراحل أو عدة محطات من هذا الصراع وعملية فرض الهيمنة هذه على دول المنطقة على امتداد تاريخ الصراع، ليس فقط مع العدو الصهيوني بل ما قبل قيام العدو الصهيوني. ما نراه اليوم هو محطة من محطات تاريخ في مواجهة هذا الغرب
نعم
الذي يريد فرض، يعني فرض سيادته على شعوبنا ودولنا، لمنع مثلا تخس لمنع بالتحديد لمنع الحد من اتخاذ أي قرار باتجاه حريتها وفرض سيادتها على مقدراتها وحرياتها وقوانينها.
نعم
المسألة يعني عملية تباني بالكامل من الجانب الأمريكي لما يقوم به العدو الصهيوني، وهذا يعني ليس بالجديد بل هي عملية تبني تاريخية، نظرا يعني لما مر معنا في تاريخ هذا الصراع بأن كافة قرارات أو حقوق عملية نقد القرارات الدولية في مواجهة العدو الصهيوني كانت تقوم بها الولايات المتحدة. واليوم ليس هناك، عندما وضعت الولايات المتحدة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحافل الدولية جانبا ووضع قراراتها جانبا، اتجهت مباشرة لعملية التبني بعيدا عن أي محفل دولي أو أي محفل قانوني يدين حركاته. وبالطبع إدانت القرارات أو القرارات الأمريكية التي تتخذ في حق، يعني في حق إدانة مواجهتها لحرية الشعوب من قبل المحافل الدولية، هي عملية تم تهميشها اليوم على أرضية الهيمنة التي تريد الولايات المتحدة فرضها ليس فقط على شعوبنا بل على كل قرارات المحافل الدولية التي تعطي الحق للشعوب في تحقيق مصيرها.
نعم أحسنتم. بالنسبة للتهديد الذي وجهه ترامب لإيران مؤخرا، أيضا سمعنا في نداء قائد الثورة الإسلامية أنه قال أن كل شخص عاقل يعرف الشعب الإيراني ويعرف ماضيه لا يمكن أن يتفوه بهذه الكلمات، أن يهددها الشعب الإيراني، أن يهدد إيران، لأن إيران لديها يعني سابقة تاريخية بأنها لا تقبل أي تهديد. ما رأيك بهذا الكلام؟
نعم، هناك حتمية، هناك حتمية، وحتمية التاريخ وحتمية الصراعات بأن الشعوب هي التي تحقق النصر دائما. شعبنا الإيراني بالطبع اللي كان له دور تاريخي في يعني مسار تاريخي حدد في عدة مراحل عملية المواجهة مع أمريكا وعملية المواجهة مع أعداء الجمهورية الإسلامية أيضا، وهنا كانت حتمية النصر لهذه الشعوب دائما. عندما نعود بالتاريخ إلى الوراء نرى إلى أن هناك
حتى شملت المدنيين والمستشفيات، مستشفيات الأطفال ومستشفيات في مختلف المحافظات الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يوم أمس.
يعني أولا اسمح لي أن أحيي الشعب الإيراني، أن أحيي القيادة الإيرانية، حرس الثورة الإيراني، الجيش الإيراني، هؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة أكبر آلة تدمير وأكبر آلة إجرام في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الكيان الصهيوني الغاشم. اليوم هذه هاتين الدولتين اللتين تريدان السيطرة والهيمنة على العالم، ليس فقط على مقر الشرق الأوسط، لم يواجهوا بهذه القوة وبهذا الصمود وبهذا الصبر كما يواجهون اليوم من الجمهورية الإسلامية ومن محور المقاومة، والتي كانت أساسه والتي ساعدت على بنائه هي الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم هم يحاولون أن تدفع الثمن مقابل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، إلى جانب كل شعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم المظلومة ضد الاستكبار وضد الهيمنة الأمريكية. لذلك هذه الحرب لم تكن مفاجئة، هذه الحرب مهيئة لها منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وحددت إيران مسار نهجها ومسار سياستها المعادي لهذا الكيان الصهيوني المغتصب المحتل الأراضي العربية والإسلامية. لذلك اليوم هذا الكيان الذي يتضرع ويحاول تبرير اعتدائه وإجرامه بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، أعتقد هذه فقط مجرد مبررات، لأن هذا العدو منذ العام 1984 عندما كان هذا السفاح المجرم نتنياهو لا يزال في بداية حياته السياسية كان يتهم إيران في ذلك الوقت في العام 1984، يقول أن ثورة الإمام الخميني تريد أن تكون لدى إيران قبلة نووية للقضاء على إسرائيل. منذ ذلك الوقت وهو يحذر وهو يدعم هذه السياسة بالتحريض الداخلي والتحريض الخارجي. لذلك اليوم هذه الحرب بدأت لأن هذا الكيان بدأ يعي بأن تطور الجمهورية الإسلامية وقدراتها الدفاعية وصمود شعبها وعدم قدرة الاستكبار العالمي على إرهابها وعلى إخضاعها بدأ بهذه العملية العسكرية. بالطبع هو كان يعتقد أنه من الضربة الأولى يمكن أن يخضع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، لكنه فشل، وخاصة أن يعني مؤسسات الدولة وإيران كجمهورية إسلامية وكثورة بدأت تعرضت لكثير من هذه الضربات وهذه الهزات والاغتيالات، واستشهد العديد من قادتها ومن ضباطها وجنرالاتها، لكنها استمرت. واليوم هذه الحرب ليست استثناء، بالطبع هناك خسائر هناك لهذه المواجهة، لكن العدو اليوم الذي بدأ يوسع باعتداءاته ويقول أنه هدفه ليس فقط البرنامج النووي، وإنما يريد التدخل في الشؤون الداخلية ويريد مساعدة بعض العملاء، بعض الذين باعوا أنفسهم للشيطان وللولايات المتحدة الأمريكية في الداخل، وأيضا من بعض الدول المحيطة يحاول الاعتماد عليهم من أجل محاولة قلب النظام في إيران. هو يعتقد أن النظام في إيران كالأنظمة في الدول المجاورة التي تستند فقط على الدعم والتأييد الأمريكي، وهم ينسون أن النظام في إيران أساسه والشعب الإيراني الذي يدعمه. كل ما هو في إيران، كل هذه المؤسسات وراء الثورة الإيرانية والسلطة والقيادة الإيرانية. لذلك عندما فشل في تحقيق أهدافه الأولى من الضربات العسكرية بدأ يوسع هذه الضربات وهذا الإجرام، هذا دليل على فشل أهدافه، دليل على عدم قدرته على مواجهة الصواريخ الإيرانية والجيش الإيراني وحرس الثورة الإيراني. بدأ يستهدف الأماكن أو المنشآت الاقتصادية، وبعد ذلك بدأ يستهدف السكان المدنيين، المباني المدنية. وأكثر ما يخاف ويرهب العدو ليس فقط قوة إيران الصاروخية وقوة ومواجهة إيران له، وإنما أيضا يخاف من الحقائق التي تظهر اليوم عبر وسائل الإعلام، عبر الراديو.
هناك تداعيات تتناول دماء وحرية الشعوب، وهنا المسألة يعني هناك يحافظ إنسان يحافظ في تداعياته على طريق الإجرام، واصل للإجرام، ولكن حفاظ على اقتصادنا. وهناك في مسائل الناس تدفع دم ولكن في سبيل حريتها وقرارها، تداعيات، ولكن التداعيات متنوعة بين الإجرام وبين حرية الشعوب. بين الغرب الذي يريد الحفاظ على مسار اقتصاده
التلفزيون عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت للعالم هذا الإجرام الصهيوني، هذه الفاشية الجديدة. والغريب أن دول العالم التي تدعي أنها مع الديمقراطية وضد الفاشية هي من صنع هذا الكيان، وهي حتى اليوم تبرر له هذه الجرائم وتدعمه. نحن رأينا في غزة هناك مئات الصحفيين استشهدوا وقصفت كل مباني التلفزيون. أيضا في لبنان استهدفوا الصحفيين، استهدفوا كل من يحاول كشف وفضح الجرائم مباشرة على الهواء لهذا الكيان. لذلك هم بالأمس لجأوا إلى محاولة ضرب وإسكات الصوت ومحو صورة الإجرام التي يقوم به هذا الكيان عندما استهدفوا مبنى التلفزيون والإذاعة في طهران. هم هذه السياسة يعني هم مقتنعون بأن اليوم الحرب ليس فقط عسكرية وإنما إعلامية، لم يعد كما كان في السابق. هذا الكيان منذ أن بدأ كان يرتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، لكن في ذلك في تلك الأيام لم تكن وسائل.
نعم جيد. هناك الصوت يأتينا متقطع وهناك خلل في التواصل مع الدكتور سمير أيوب. نتمنى أن يعني نعاود الاتصال بضيفنا الدكتور سمير أيوب لكي يكتمل حوارنا معه بهذا الخصوص، لكن دعوني الآن لكي ننتقل إلى مستمعينا الأحبة الذين يتواصلون معنا، وطبعا الكثير من المساهمات التي تصلنا من الإخوة والأخوات الأعزاء. هناك مشاركة من اليمن بعد التحية والسلام، الأخ يوسف عبد الله الدرواني يقول: ندين استهداف العدو الصهيوني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورحم الله الشهداء وعاف الله الجرحى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا لأخ يوسف عبد الله الدرواني من اليمن. وأيضا الأخت سميرة محمد من اليمن تقول: الله يحفظكم جميعا وينصركم وكل الأمة بحق النبي وآله. شكرا للأخت سميرة محمد من اليمن. ونعود مرة أخرى إلى حوارنا مع ضيفنا الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من روسيا. دكتور، يعني وصل بنا الكلام إلى يعني الاستهداف المباشر من قبل كيان الاحتلال لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن حقيقة تعودنا من الكيان على استهدافه للكلمة الحرة، للكلمة الصادقة، للاغتيالات المباشرة التي قام بها الكيان الصهيوني للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، واستهداف بالطبع كان استهداف مباشر. اسمح لي لكي أنتقل من هذا الموضوع إلى جانب آخر من الحديث عن حماة الكيان الإسرائيلي في جريمة حربهم هذه وعدوانهم وشن هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية. يعني بالأمس كان الرئيس الأمريكي كان يتستر على مشاركته في هذا الحرب بعبارات، ولكن يبدو أنه يعلن عن الشراكة الكاملة في هذه الحرب ضد إيران. كيف تنظر إلى انعكاسات هذا التصريح وهذا الإعلان على المشهد الدولي ومسار الحرب؟
يعني الرئيس ترامب هو رئيس مخادع، رئيس يكذب، رئيس غدر بالجمهورية الإسلامية، وكما غدر سابقا وانسحب من الاتفاق. هو لا يحترم لا المعاهدات ولا الاتفاقيات ولا القوانين الدولية، وليس لديه أي أخلاق. هذا الرئيس الذي يتلذذ بقتل المدنيين، يتلذذ بتدمير الدول. هو فقط رجل أعمال، لكنه رجل أعمال خبيث يحاول استغلال الحروب من أجل الاستفادة منها. لذلك الإدارة الأمريكية هي مشاركة في هذا العدوان. هو منذ بداية هذا العدوان هو شارك ومشارك به، لأنه قال صراحة أن كل الأسلحة التي يستخدمها هذا الكيان هي قدمتها له الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا لهذه العملية الإرهابية ولهذا العدوان، وأيضا قواته وقواعده الموجودة في المنطقة كلها تساهم في محاولة ضرب استهداف الصواريخ المتوجهة إلى الكيان المحتل، وتقدم له كل ما يحتاجه من دعم تكنولوجي ودعم في الأقمار الاصطناعية وحتى دعم في التجهيزات. ويمكن أن تكون أيضا هناك مشاركات لبعض لسلاح الجو الأمريكي في هذه العملية. بالطبع هذا يعني هذا ما يهدف إليه الكيان الإسرائيلي من أجل جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون بشكل واضح وبشكل علني مشاركة في هذا في هذه الحرب، ليتلطى السفاح نتنياهو وراء الولايات المتحدة الأمريكية كما يفعل اليوم. هو يضرب ويقتل ويدمر وبعد ذلك يتلطى خلف الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عنه. حتى الدول الأوروبية اليوم، يعني هذه الدول المنافقة التي أيضا تسير في ركاب السياسة الأمريكية، هي تقول أنها تدافع عن الحرية وعن الديمقراطية وتدافع عن حقوق الدول، بينما تدعم هذا الكيان وتعلم أنه كيان معتدي اعتدى على كل الدول المجاورة. هذه الحجة بأن إيران تريد امتلاك أسلحة نووية، هذه حجة يعني لا صحة لها، لأنه رأينا ماذا فعلوا في سوريا، كيف دمروا كل ما يعني لديها من مقومات ومن مؤسسات رغم أنها لم تشارك بأي حرب ضد هذا الكيان. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، يعني الرئيس ترامب يحاول إظهار نفسه أمام العالم وكأنه محب للسلام ويريد إنهاء هذا الصراع. هو الذي بدأ هذا الصراع وهو المسؤول عن هذا الصراع. لذلك يخطئ يعني يخطئ ترامب إذا كان يعلم أن بهذه السياسة يمكن أن يظهر وكأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة تدعو إلى السلام والأمان، عكس ذلك تماما، كما أيضا يفعل مع فيما يخص الصراع الأوكراني، الصراع الأطلسي الروسي على الساحة الأوكرانية. هو يحاول استفزاز وابتزاز أوكرانيا كما يحاول ابتزاز روسيا في نفس الوقت. هو يستطيع إيقاف هذه الحروب لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمولها وهي التي تدعمها. لذلك هم يريدون الاستفادة منها في كل المجالات. إذن هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الإرهاب والتدمير والفاشية التي يعني تنفذها أداته في المنطقة، الكيان الإسرائيلي. لولا الوعد، لولا التأييد الأمريكي ولولا التحريض الأمريكي لما تجرأ هذا السفاح الفاشي نتنياهو على القيام بكل جرائمه في منطقة الشرق الأوسط وآخرها هذا العدوان على إيران. لكن بفضل الله وبفضل قوة الشعب الإيراني وصبره لن يحقق هذا الكيان ولا الولايات المتحدة الأمريكية مبتغاها. والدول، وهنا اسمح لي فقط أن يعني أقول بالنسبة للدول المحيطة الساكتة اليوم، إن كانت دول عربية أو دول إسلامية، صحيح هي أدانت، لكنها ماذا تفعل من أجل مساعدة إيران ورد هذا العدوان؟ هي تمتلك المقومات الكبيرة، تمتلك الثروات الهائلة، لكن هي بحاجة إلى إرادة سياسية. إيران لا تطلب منهم المساعدة العسكرية أو الدخول في حرب مع الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وماليا، يستطيعون إيقاف النفط، تدفق النفط إلى الآلة العسكرية الصهيونية والأمريكية. وهم مخطئون إذا كانوا اليوم في حال ضربت إيران أو في حال تم إضعاف إيران أن دورهم لم يأتي، دورهم آتي، وتفتيت كل الدول من تركيا إلى مصر إلى السعودية إلى كل دول المنطقة، حتى الحديث عن باكستان اليوم كله في إطار المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت كل دول المنطقة. لذلك اليوم يبدو أن هذا السكوت والخنوع يؤدي إلى الاستفراد بهم دولة دولة. لذلك هنا هذا درس لهم، وعليهم أن يختاروا إما أن يعيشوا بكرامة وحرية ورفعي الرأس وبدعم وأخذ الجمهورية الإسلامية كمثال أعلى لهم، محاصرة منذ أكثر من 44 عاما ولم تخضع ولم تنحني أمام هذه السياسة العدوانية والاعتداءات. لذلك اليوم على هذه الدول أن تأخذ الدرس وأن تحدد موقفها. اليوم لا يوجد موقف محايد أو موقف وسط، إما مع هذا يعني موقف عن حقوق الشعوب، عن سيادة هذه الدول، أو الوقوف مع هذا المجرم ترامب ومع صنيعته وآداته الكيان الإسرائيلي الفاشي الغاشم.
نعم دكتور سمير، كيف يمكن تفسير توقيت الحرب في اليوم 61 بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب؟ هل برأيك هو دليل على تنسيق أمريكي إسرائيلي محسوب؟
بالطبع بالطبع هو تنسيق أمريكي وتحريض أمريكي مع هذا الكيان، وهو محاولة لإظهار العنجهية والبلطجية الأمريكية. يعني نحن حددنا لكم هذا الوقت وأنتم لم تستجيبوا لمطالبنا ولم تخضعوا للهيمنة الأمريكية، فإذا عليكم أن تدفعوا الثمن. هذه منذ البداية هي محاولة، هي ليست مفاوضات عادلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، هي مفاوضات أرادتها تحت التهديد والوعيد، واليوم يعني هي مفاوضات تحت يعني التهديد والإجرام التي يرتكبونه. لذلك هذه المسألة معدة سابقا. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية تختار الأوقات التي تناسبها، لذلك يعني إذا لم يعني هذه الضربة لم تحصل وهذا الاعتداء لم يحصل في السابق، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد، هي تريد لكنها تتحين الفرص وترى أن المناسب في أي وقت وتدعم هذا الكيان، وأيضا يعني تريد أن تكون أن تدعم قواعدها وتدعم أسلحتها ووجودها في المنطقة، لأنها تعلم أن القوة العسكرية الإيرانية يمكن أن تشكل يعني خطرا كبيرا عليها وعلى قواعدها وعلى هذا الكيان. لذلك هم استفادوا من الوقت لزيادة الدعم لهذا الكيان والقيام بكل الإجراءات، لاعتقادهم بأنهم يمكن أن يدافعوا عنه في وجه الصواريخ، وخاصة أن كل منظومات الدفاع الجوي لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني استطاعت أن تمنع سقوط الصواريخ، والتي قبل قليل سقطت على تل أبيب وعلى هرتسيليا وعلى معظم قواعد العسكرية للجيش الفاشي الصهيوني.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من روسيا في تغطية إذاعة طهران للعدوان الإسرائيلي. شكرا لك.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پش به هر چهر روان تشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، آرام و خوشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، که در این حادث توبیخ شبد خد، در سیب دهیم عبرت تاریخ شبد خد، ای شب زده دان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیست.
الکیان الصهیونی لا یمل من محاولاته البائسة، اغتیال هنا قصف هناك تهديدات تتكرر وحروب نفسية لا تتوقف، لكن ما لا يفهمه هذا الكيان أو يتجاهله عمدا هو أن هذه الأمة لا تهزم بالقتل ولا تخرس بالرصاص. منذ متى كان الاغتيال طريقا لإسكات فكرة؟ ومنذ متى صمتت الشعوب لأن قائدا غيب أو عالما غدر به؟ على العكس، في كل مرة تراق فيها دماؤنا نزداد قوة، في كل مرة نحزن ننهض من جديد أقوى وأوضح وأكثر تصميما.
مستمعين الكرام، بعد لحظات تستمعون إلى آخر الأخبار والمستجدات حول عدوان الكيان الصهيوني على إيران. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة طهران، أحييكم من جديد وأقرأ على حضرتكم هذا النبأ حول عدوان الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية. تواصل القوات المسلحة الإيرانية إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة، حيث انطلقت اليوم الموجة 13 من الصواريخ الإيرانية ضمن عمليات الوعد الصادق 3 التي انطلقت يوم الجمعة الماضي ردا على العدوان الصهيوني على البلاد. وتشمل هذه الموجة صواريخ سجيل فوق الثقيلة والبعيدة المدى، وفيما يدعي الكيان الإسرائيلي أنه يتصدى لهذه الصواريخ، لكن المصادر الإعلامية العبرية ذاتها تؤكد أن معظم الصواريخ تصيب الأهداف بدقة عالية. وقد أظهرت مقاطع الفيديو أن الصواريخ تصيب أهدافها بدقة، ما أوجد إرباكا في الدفاعات الجوية الإسرائيلية. وقال أحد خبراء قناة الجزيرة إن مستوى التعتيم الإعلامي الموجود حاليا لدى كيان الاحتلال ليس له سابقا منذ حرب سنة 1973، كما تحدث الخبراء أن الصواريخ الإيرانية تدخل أجواء الكيان دون تفعيل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. وحسب الخبراء فإن الصواريخ الإيرانية تخرق ما لا يقل عن 6 طبقات من الدفاعات الجوية، منها الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية. وعلى صعيد الأضرار، تحدثت المصادر الصهيونية عن انهيار 20 مبنى كبيرا في منطقة باتيام بعد استهدافها من قبل الصواريخ الإيرانية الباليستية فوق الثقيلة. وأظهرت مقاطع الفيديو من داخل كيان الاحتلال أن الصواريخ الإيرانية تصيب الأهداف في عمق تل أبيب، كما تحدثت القناة 14 العبرية أن وزراء حكومة الاحتلال لم يتمكنوا من الاجتماع معا خوفا من الهجمات الإيرانية، وهم ضمن مجموعات في عدة مدن لدى كيان الاحتلال يعقدون جلساتهم عن بعد. كما تواصل المسيرات الإيرانية ضرب الأهداف الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، في حين لم تتمكن منظومات الدفاع الصهيونية من اعتراض هذه المسيرات المتطورة. وسائل الإعلام العبرية ورغم التعتيم الشديد تحدثت عن أضرار بشرية كبيرة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. مستمعينا الكرام، أحييكم من جديد، والآن مع الخبير في الشأن السياسي والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ مصدق.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل.
نعم أستاذ مصدق، نحن معك من استوديو طهران، والأستاذ المصدق أيضا هو من طهران عبر الهاتف. أستاذ مصدق، في خضم عمليات التصعيد في العدوان التي يقوم بها العدو اليوم، إيران تواصل دفاعها المشروع على أرضية القانون الدولي مع تلميحها الواضح إلى عدم إغلاق أبواب الدبلوماسية. ماذا في وجهة التطورات؟ يعني هل من عودة للمسار الدبلوماسي، أم أن الدبلوماسية النار هي الطاغية في مسار الأحداث؟
نعم، شكرا. طبعا نحن نسمع تهويل وتصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا الجانب الأمريكي، ولكن هذا التصعيد لحد الآن يعني تبقى المؤشرات والمعطيات التي نلمسها ومحاولات يعني أو تدخل في إطار حرب نفسية. نحن نعرف أن الحرب النفسية جزء من الحرب الحقيقية، وبالتالي هم يحاولون يظنون أنهم يعني من خلال شن هذه الحرب النفسية ربما يتمكنوا من تحقيق بعض الأهداف، كإرغام الطرف المقابل على تراجع أو إيجاد خلل وتفكيك بين منظومة القيادة والقاعدة في إيران. ولكن صعدوا يعني اليوم يصعدون أكثر إلى أقصى درجة، وبالتالي لحد الآن لم يصلوا إلى تلك النتيجة. هناك انسجام وطني في إيران، هناك التفاف للقاعدة حول القيادة. وجهة هذه الحرب طبعا هي أمام تحدي كبير وفي خطورة بالغة. لماذا؟ لأن اليوم هناك معتوه باسم ترامب يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مجرمون كنتانياهو وهذه الحكومة المتطرفة تحكم في إسرائيل الغاصبة، وبالتالي كل شيء محتمل، وإيران أيضا هي عدت نفسها لأي سيناريو. طبعا هناك حرب إعلامية، هناك تضليل إعلامي، هناك حقائق خافية على الناس. يعني إيران هي أيضا في المقابل يعني هي وجهت ضربات وشلت كل حركات وكل مفاصل الحركات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في داخل فلسطين المحتلة، وبالتالي هم متضررون أكثر. اليوم الإسرائيليون في المخابئ اليوم الخامس على التوالي، هم في المخابئ، قياداتهم تجتمع تحت الأرض وهم يطلقون هذه التهديدات. هم لا يمتلكون سوى أسلحة خطيرة وتكنولوجيات فائقة، ولكن في المقابل إيران أيضا هي أظهرت مدى قدراتها التكنولوجية التسليحية من خلال الضربات، ولكن هناك تعتيم. يعني في عندما تضرب الصواريخ الإيرانية أهداف في داخل العمق الإسرائيلي هناك تعتيم وهناك حظر ومنع لنشر أي خبر، وبالتالي كل المعلومات خافية على الإسرائيليين. ولكن رغم ذلك نحن نشاهد أن أجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تقوم ببث مشاهد لآثار الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية عندما تستهدف فلسطين المحتلة، وبالتالي يعني هذا الشيء بدأ للعيان وبدأ يعني كل الإسرائيليين يعرفون، وأعتقد هذا الشيء أيضا سوف لن يكون لصالح هذه الحكومة المتطرفة. نحن حاليا لا نستطيع أن نقول إلى أين الوجهة. إيران هي حاليا في طور الدفاع عن النفس بموجب المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة، لأن إسرائيل هي المعتدية. إسرائيل اليوم تضرب المفاعلات النووية خلافا لمعاهدة منع استهداف المفاعلات النووية المادة 10، وأيضا خلافا لقرار أممي صادر عن مجلس الأمن 487 عندما ضرب العراق، ضربت إسرائيل العراق المفاعل النووي في العراق، نعم عندما ضربت المفاعل النووي في العراق وصدر هذا القرار، وهو يلزم إسرائيل بعدم تكرار هذه الجريمة والإخضاع ترساناتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن إسرائيل لا تفعل ذلك. وإسرائيل يعني هي مارقة متمردة على القانون الدولي. إيران اليوم تحارب من منطلق قانوني دولي، والدفاع عن النفس هذا حق مشروع كما قلت تكفله المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هذا الوضع حاليا بهذا الشيء. هم أحيانا يعني يهددون، ولكن في نفس الوقت يدعون إيران إلى الدبلوماسية. إيران لا تتفاوض معهم على أساس التراجع عن خطوطها السيادية الحمراء مطلقا. التخصيب حق قانوني لإيران، هذا الحق القانوني تكفله المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي التي إيران هي عضو في هذه المعاهدة. يحق لأي عضو أن يمارس النشاط النووي بنسب سلمية. إسرائيل غير عضو في هذه المعاهدة ولا يحق لها أن تتدخل في هذا الموضوع، بل أنها هي التي تمتلك السلاح النووي وتمتلك رؤوس نووية. وهؤلاء من عجائب القدر اليوم نشاهد أنهم يشنون، يريدون أن يحرقوا العالم وكأنهم أصبحوا رسل وأنبياء السن والصلح في هذه المنطقة. أنا أعتقد جازما أن هذه الحرب ستنتهي بانتهاء إسرائيل. يعني هذه الحرب ستنتهي بانتهاء إسرائيل. إسرائيل لديها أسلحة، ولكن إيران أيضا لديها أسلحة قوية لم تستخدم. هناك أسلحة أكثر فتكا إيران لم تستخدم لحد الآن، وهي تتدرج في استراتيجيتها القتالية التسليحية الصاروخية. وبالتالي إذا تجرأوا على التدخل واستهداف إيران، أنا أعتقد أن إيران سترد عليهم. أولا رد قاسم على إسرائيل بصواريخ جديدة لم تحلم بها إسرائيل، وأيضا على المصالح الأمريكية في هذه المنطقة وهي اليوم منتشرة. أنا أعتقد إذا شنت الحرب، هل سيتمكن نتنياهو الذي اليوم يتبجح ومعجب بالنرجسيته، هل سيجرؤ على إعادة توابيت 10 جنود أمريكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا قتلوا هؤلاء أثناء المواجهات مع إيران. أنا أعتقد يعني المصالح الأمريكية هي سهلة الوصول إليها بالنسبة لإيران، وإيران تمتلك تلك القدرات، وأتمنى أن لا يكون أن لا يحدث هذا الشيء، أن لا تحدث حرب في هذه المنطقة، لأن هذه الحرب هي سوف بالتأكيد هي أيضا تضر بالجميع. هذه الحرب أساسا حرب ظاهرة منبوذة وغير مقبولة، وديننا الإسلامي قرآننا كتابنا ويدعو دائما إلى السن، ولكن إذا المعتدي تمادى الدفاع عن النفس هذا واجب والانتقام واجب.
أستاذ مصدق، طيب ماذا في تبني الإدارة الأمريكية للعناوين التي يطرحها نتنياهو مثل مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهل نحن أمام منعطف في تطور الأحداث على أرضية التبني الأمريكي؟
أنا أعتقد نعم، نحن أمام شرق أوسط جديد. طبعا شرق الأوسط هذه تسمية أمريكية وغرب آسيا جديد نستطيع أن نقول، على حال هم يسمونه شرق أوسط جديد. هذا الشرق الأوسط الجديد نعم سوف يتبلور، ولكن من دون وجود إسرائيل ومن دون وجود نفوذ أمريكي، يعني بالعكس سينقلب عليهم هذا الشرق الأوسط الذي يتحدثون عنه. الشرق الأوسط ستحدد معالمه هذه المعركة الجارية اليوم. إذا انهزمت إسرائيل وإذا وافقت على وقف إطلاق النار وإذا تراجعت، على أي حال إذا لم تحقق أي نصر نهائي يعني انكسرت، يعني أي معادلة الردع التي يتبجح بها الإسرائيلي ودائما يقول بأنه متفوق وهو يسعى لإيجاد وبناء شرق أوسط جديد بزعامته يتحكم بكل مقاليد الاقتصاد والسياسة والأمن والعسكر وما إلى ذلك، هذا الشيء يعني هذا سوف يكون يعني شرق الأوسط الجديد أنا أعتقد سيولد فورا إعلان إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي. أنا واثق وأؤكد وأقسم أن إيران لديها سلاح قادر على أن يعني أن تساوي إسرائيل بالأرض، هذه حقيقة وليست يعني لا هذه حقيقة، ولكن إيران لم تفاجئهم لحد الآن، وهم أيضا لا يعرفون ويحاولون من خلال يعملون على الجبهة الداخلية، يحاولون من خلال الحرب النفسية، يحاولون من خلال إثارة فتنة في داخل إيران ووضع صعوبات كما فعلوا في سوريا كما فعلوا في لبنان أيضا مع حزب الله، ولكن يتصورون أنهم بنفس الطريقة التي تعاملوا فيها مع حزب الله ومع سوريا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة، ولكن الشعب الإيراني شعب نبيل مسلم واعي مدرك، هو يعلم جيدا يعرف يعني عندما ينظر جرائم نتنياهو وينظر ما يفعله نتنياهو في سوريا وفي لبنان وفي غزة، رغم أن إيران حسب ما يقولون أن إيران خرجت من سوريا، ولكن هم مستمرون يستبيحون الأجواء السورية اللبنانية، يحتلون أراضي ويتوسعون في ذلك، حتى في فلسطين يريدون احتلال الضفة الغربية وضمها ويريدون تهجير سكان غزة. طبعا هذه الأمور يشاهدها المواطن الإيراني ويعلم جيدا ماذا في نية وماذا في جعبة الجانب المقابل الأمريكي، وبالتالي لا أحد يصدق إسلام ولا أحد يصدق إسرائيل، بالعكس هناك انسجام دول. يعني لاحظ عندما نلاحظ أن هناك مجموعات معارضة لإيران، معارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أذكرها بالتحديد الموجودين في جنوب شرق إيران، يعني مولوي عبد الحميد يصدر بيان يقول أن أرض إيران هي سندافع عن أرض إيران يعني يقول يلوح بكل صراحة أنه سيقف إلى جانب النظام في مواجهة أمريكا وفي مواجهة يعني مثل هذه الأمور تحدث. يعني المعارضة في خارج إيران أيضا لا أحد يسمح بالمساس بتربة إيران أو تمزيق تربة إيران، لأن حب الوطن هو من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، وبالتالي الكل اليوم متحدون. بالعكس يعني اليوم نرى هناك إجماع لدى كل الإيرانيين بمختلف مشاربهم الفكرية في الدفاع عن أرضهم والوقوف، ولكن هم جانب المقابل كان يظن أن بإمكانهم تفكيك هذه اللحمة، يعني تشكيك وبعثرة الموزايك المجتمعي في إيران. هذا أنا قلت يعني ردا على سؤالك ولا أطيل في الإجابة، أنه خطة إطراب هم يفكرون، نعم يفكرون بالشرق الأوسط كما يريدونه يعني، ولكن هذا الشيء
نعم
لن يتحقق مطلقا، هذا الشيء لن يتحقق مطلقا.
طيب أستاذ مصدق، ماذا عن التداعيات الدولية وردود الفعل على أرضية التصعيد التي نراها اليوم، وهل من انعكاسات لهذه التداعيات؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
التداعيات الدولية على الصعيد الشعبي هناك تعاطف كبير مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني
نعم.
الكثير من الشعوب الإسلامية والشعوب العربية تحديدا كانوا تحت تأثير الدعايات والتضليل الإعلامي، وتحت تأثير من ساستهم، من كان يقول بأن إيران لم تطلق ولن تطلق حتى رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل، وأن هناك تواطؤ على حساب العالم العربي. اليوم انكشفت الحقيقة، وبالتالي الشعوب العربية تتعاطف مع إيران، هذا واحد. الموقف الرسمي العربي أيضا نشهد أن هناك تغيير في هذا الموقف، يعني لأسباب عديدة، لاعتبارات عديدة، من ضمن هذه الاعتبارات ربما هناك تخوف لدى هذه الأنظمة، لا يريدون أن يثيروا غضب إيران، ولا يريد، لأن إيران هددت بأنها ستعتبر أي دولة تشارك العدو أو تقدم له كل الوسائل لتنفيذ عدوانه على إيران ستعتبره عدوا، بمعنى أنه أن تلك الدولة سوف تدخل في قائمة الدول المتحاربة مع إيران، وإيران هي سوف تحاربها. وهناك أنظمة نعم يتخشى، تخشى يعني يتخشى، وبالتالي أو هناك شبه صحوة. يعني أنا واثق، أنا أقولها بكل صراحة، إسرائيل اليوم تحتل القدس، وإذا نجحت في خطتها ثق يا أخي ستحتل مكة والمدينة. سوف لن يرحموا بأحد، سوف لن يرحموا بأي دولة عربية، سوف يستعبدوا كل العرب، يستعبدوا كل المسلمين، وبالتالي هؤلاء أيضا أخذوا موقف محايد لأنهم يعلمون جدا. أما الموقف الدول الغربي، نحن نعلم التركية هي من أشعلت هذه الحرب، الدول الثلاثة فرنسا بريطانيا ألمانيا قدموا مشروع قرار إلى مجلس حكام الوكالة يتهمون إيران بأنها لم تتعاون ولم تلتزم بما اتفق عليه، وبالتالي في محاولة لجرجرة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وضع إيران تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. هؤلاء هم من أشعلوا وادي نار ومرروا هذا المخطط عبر عميل وجاسوس لإسرائيل وهو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انكشف وثبت بأنه جاسوس. إيران كانت قد بعثت برسائل سرية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن عندما استحوذت إيران على هذه الرسائل خلال عملية استخبارية باهرة وصلت عادة هذه الرسائل إلى طهران وهي موجودة في تل أبيب. ماذا تفعل هذه الرسالة؟ هذه رسالة سرية خاصة بين الوكالة وبين إيران، لماذا من سلمها للإسرائيلي؟ إذن يثبت أن جاسوسي هو جاسوس، لذلك عندما أقول جاسوس أنا ذكرت السبب. مرروا الخطة عن طريق جاسوسي وأشعلوا هذه الحرب، ونتنياهو هو كان يبحث عن فرصة استدراج الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع إيران. أما المواقف الأوروبية هي منقسمة، هناك مواقف دول أوروبية ترفض العدوان وترفض الحرب وتدعو إلى السلم، هناك مواقف أيضا عظيمة من قبل باكستان وقفت إلى جانب إيران وأصدر البرلمان بيان إلى جانب إيران، هناك مواقف طيبة من بقية الدول. اليوم إيران أنا في اعتقادي يجب أن تعرف أصدقائي وحلفائي من خلال هذه المواقف. نحن في يعني في حصر أو في مرحلة اختبار لهؤلاء الأصدقاء، يعني يجب أن نفهم أنهم أصدقاؤنا، لأن الصديق يظهر وقت الضراء ووقت الشدة، وبالتالي هذا أيضا سيكون نافعا بالنسبة لنا. المواقف طبعا أنا أعتقد يعني إذا استمرت الوضع وتجرأت إسرائيل على تنفيذ تهديدها الأخير وأمريكا أيضا، أنا أعتقد كل المواقف سوف تنقلب وسوف تكون إلى جانب إيران، لأن إيران ستثبت قدراتها. نعم الثمن كبير، ربما يلحق الأذى ببعض المواطنين، ربما يكون هناك نوع من الدمار، ولكن قدرنا أن ندفع هذا الثمن لنتخلص من هذه الجرثومة التي زرعتها الدوائر الصهيونية في قلب الأمة الإسلامية بهدف حماية المصالح اللامشروعة الغربية.
طيب.
وقدرنا أن نصمد ونتحدى، وإن شاء الله نحن صامدون والتحدي مستمر، والعدو كما قال سماحة السيد الخامنئي سيذل على يد إيران في هذه المعركة.
طيب أستاذ مصدق، كيف يمكن قراءة ثبات الموقف الإيراني إن على صعيد الردع في مواجهة العدوان بموازاة المسار الدبلوماسي، وما المتوقع لتبني إيران لهذه السياسة؟
إيران دبلوماسيا هي طبعا هي دائما تقول أنها منفتحة على الدبلوماسية وأنها تفضل الحلول الدبلوماسية، ولكن الجانب المقابل هو أولا لا يفهم الدبلوماسية. ترامب لا يعرف حقيقة الشعب الإيراني، لا يعرف ما هو الشعب الإيراني ومتى يتحد ومتى يتفكك، لا يعرف هذه الحقائق ويتعامل يعني برؤية أو مجهولة، يعني برؤية غير صائبة، ليست لديه بوصلة حقيقية عن إيران. عفوا أنا سؤالك ممكن تعيد؟
يعني ممكن أن يعني يتخذ إيران يعني موقف إلى جانب ردع مواجهة العدوان في نفس الوقت، ويعني يمشي في بموازاته في المسار الدبلوماسي؟
نعم كما قلت، نعم على هذا حالهم لا يعرفون إيران حقيقة، ويحاولون استخدام الحرب النفسية والضغط النفسي. إيران أيضا في المقابل هي تتبنى سياسة الميدان والدبلوماسية.
نعم
الميدان والدبلوماسية بهذا المعنى، يعني أحيانا أنت تحتاج إلى الميدان، يعني تحتاج إلى أن تكون قويا. دائما في المفاوضات الطرف القوي هو سيكون يعني هذه ورقة رابحة كبيرة بيد الطرف القوي. والدبلوماسية أيضا يعني إيرانية تريد الميدان من أجل الدبلوماسية، يعني هذا شيء واضح. وبالتالي اليوم المسار الحالي الموجود لدى إيران هو في هذين الاتجاهين، يعني الدبلوماسية هي تريد أن تحقق أهدافها الدبلوماسية وتقاوم تهديدات العدو وتقاوم وترد على عدوان العدو دبلوماسيا، وتتقدم بخطواتها عسكريا وتتقدم بخطواتها دبلوماسيا. هذه سياسة إيران، هذه سياسة.
طيب أستاذ مصدق إيران، كسؤال أخير على أرضية المعطيات إلى يومنا هذا، ماذا في وجهتي في الوجهة مستقبلا؟ يعني كيف ترى المستقبل؟
مستقبلا أنا أعتقد يعني هذا يرتبط برعونة الطرف المقابل، يعني إذا أراد أن يستمر في ضيه ويستمر بهذه العنجهية وبهذه المكابرة بهذه الحالة الاستكبارية، ربما المستقبل يكون يعني لفترة من الزمن يعني يكون ملبدا ببعض الأثمان، ببعض يعني الأمور غير يعني دفع ثمن يعني تضحية، ولكن النتيجة مبشرة
إن شاء الله.
النتيجة مبشرة إلى أن تسير. أنا أعتقد يعني هؤلاء ليسوا رجالا يقفون ضد إيران، يعني كما قلت يعني هم يهددون اليوم، وترامب ويتحدث يعني بشكلين، يتحدث تارة يتحدث بدبلوماسية وتارة يتحدث بنبرة تهديدية، وهذا دليل واضح على أنه لم يتخذ بعد قراره أو لا يجرؤ على اتخاذ القرار، وهو وسط تجاذبات، يعني تجاذبات فريقين، فريق يضغط عليه لشن حرب على إيران وفريق يحذره من مغبة ذلك، وهو يحاول أن يجسر الغرض من خلال بعض التصريحات، ولكنه في كل مرة يجد صمود ومقاومة وتحدي على وتيرة أكبر من قبل الجانب الإيراني، ولهذا يتراجع تارة وتارة يتقدم، لأنه هو ليس لديه أيضا اتزان عقلي، لا يستطيع يعني ثبات على موقف معين، موقف محدد، موقف ثابت، وبالتالي يعني لا يحتاجون إلى من يصحيهم من غفوتهم ومن ثباتهم ومن هذا حلمهم الواهي، ويضربات التي سيتلقونها من إيران إذا تجرأوا على تنفيذ هذا المخطط الأخير، عندما طلبوا من سكان طهران بمغادرة طهران. أنا أعتقد إيران هذه المرة ستتعامل معهم وفق استراتيجية حربية جديدة، باستخدام سلاح لم تستخدمه حتى الآن. القيادات
طيب شكرا.
العسكرية الإيرانية تؤكد بأن هذا السلاح نحن لم نستخدمه مع إسرائيل، وتركناه لاستخدامه مع قوة أكبر من إسرائيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن ننتظر يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على عدوان على إيران وأعلنت قبولها رسميا في هذه الحرب، هذا بمعنى أنها تطلق النار على قدمها.
طيب.
هذا بمعنى أنه عرضت كل مصالحها في هذه المنطقة للخطر. ما هي مصالح أمريكا؟ مصالح أمريكا قواعدها، جنودها، مصالح أمريكا المصالح الاقتصادية، النفط وما إلى ذلك، وكل هذه الأمور هي في قبضة إيران، وإيران قادرة على أن تتحكم بمنطقة الخليج الفارسي أمنيا، ولها أكبر تأثير بحكم أن لها أكبر حدود على هذا الساحل، ساحل الخليج الفارسي، وإيران طوال تاريخها هي كانت إمبراطورية باعتبارها أرض كبيرة واسعة مترامية الأطراف، فيها شعب معروف عريق مبدع، فيها موزاييك من القوميات المختلفة المتلاحمة، وبالتالي إيران لديها القدرة، وهم إذا أرادوا أن يفعلوا كما قلت يعني أنهم أطلقوا النار على قدمهم، إيران ستضر بمصالحهم، وهذا ليس مصالح أمريكا. السيد القائد أشار إلى نقطة يقول أن هذه الحرب ستنهي الوجود الأمريكي في هذه المنطقة. القائد لحد الآن لم يقل شيئا لم يتحقق.
أشكركم شكرا جزيلا أستاذ مصدق بور، كنت معنا من طهران المحلل السياسي، أتمنى لك كل التوفيق. بهذا أيها الكرام رافقونا أيها الأحبة نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
يبغي لكم حكما يهوديا، لم يهدأ الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا، قتلهم أحياء في الشهداء وعلى عامكم لن تروا شيئا. الله الحدا ما زال ثوريا. الله أكبر والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. الشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر والشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله